بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان وقفات مع رسالة الإمام الآجري في أخلاق العلماء الجزء الثاني، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الخميس 18 من شهر رمضان عام 37 للهجرة النبوية في جامع الرضوان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نكمل ما كنا قد بدأنا في اللقاء الماضي بالتعليق على جمل ودرر من كلام الإمام الآجري رحمه الله، وأظن كنا قد وقفنا الكلام حول ذكر صفته في مشيه لطلب العلم أو إلى العلماء، وذكرنا ما يجب على طالب العلم، ما يجب عليه أن يتحلى به من صفات من الرفق والحلم والوقار والأدب، وأن يكون مكتسبا للخير في مشيه، وأن يكون محبا تاليا للقرآن، ويشغل وقته بالذكر تارة وبالمذاكرة أخرى إلى غير ذلك. وثمة فائدة مهمة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد قبل أن نتجاوز تلك الفقرة، وهي قوله رحمه الله: فائدة جليلة، العالم الذي لا يعمل بعلمه. العالم فيما يتعلق بالعالم الذي لا يعمل بعلمه. يقول رحمه الله: كل من آثر الدنيا من أهل العلم، كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه وتعالى كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرياسة، أهل الزعامات، والذين يتطلعون إلى الرياسة والزعامة غالبا الأوامر تأتي على خلاف ما يهوى ويرغب. قال: والذين يتبعون الشهوات فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق. هذه كلمات كل جملة منها تحتاج إلى شرح وتدقيق. فإنهم لا تتم لهم أغراضهم، جميع أغراضهم التي يتوصلون بها لإشباع غرائزهم وشهواتهم من حب الرياسة والزعامة وغير ذلك، لا تتم إلا بمخالفة الحق، لأن الحق جاء على خلاف ما يهوون ويرغبون. قال: ودفعه كثيرا، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات، لم تتم لهما ذلك أو لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق. قد يتكلف أحدهم دفع الحق ويتلمس جملا من المخارج ولو كانت واهية مهلهلة لا قيمة لها، أرأيت لو صحب ذلك أن كانت معه شبهة وحظ من النظر تمسك بها وعض عليها بناجذيه ويترك الحق الأبلج وينساق وراءها هذا الباطل، نعوذ بالله. يقول رحمه الله قال: لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة، شهوة الرياسة وحب الزعامة والتسلط وغير ذلك، فتتفق الشبهة وماذا؟ والشهوة، ويثور الهوى فلا يدع مفصلا ولا عرقا إلا دخله. ويثور الهوى، يقول رحمه الله، فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق، لأنه أثار حوله الزوابع وأوجد الشكوك والشبهات فشوش على الناس ولبس عليهم، نعوذ بالله من ذلك. قال: وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء فيه، قد يكون الحق من أظهر ما يكون دلالة وأدلة. قال: وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه، ماذا سيفعل؟ يقول: الآن تعارض الحق الصريح مع ماذا؟ حب الشهوة القبيح، والحق ظاهر. قال: أقدم على مخالفته عمدا، أقدم على مخالفته وتذرع بماذا؟ قال: وقال لي مخرج بالتوبة. لي مخرج بإيش؟ بالتوبة، ما فيه هنا شبهة يتعلق بها ولا شيء يدفع به الحق، بقي ماذا؟ حب الشهوة، هذا دفعه إلى مقارفة ومعاندة الحق والتذرع بماذا؟ بأنه سيخرج من ذلك بماذا؟ بالتوبة. وهذا حال كثير من المرضى، وبخاصة في الخلوات، نعوذ بالله من هذه الحال، نعوذ بالله منها. قال: وفي هؤلاء وأشباههم، قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال: وقال تعالى فيهم أيضا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قال: فأخبر سبحانه أنهم يأخذون العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه، مع علمه بتحريمهم عليهم ويقولون سيغفر لنا، وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه، فهم مصرون على ذلك، وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق. لأنك تستغرب في الحقيقة أحيانا كثيرة لماذا يخالف الناس الحق، صحيح؟ تستغرب بل تقف حيرانا، لماذا الحق ظاهر وأبلج وبين لماذا يخالف الناس الحق أو بعض الناس الحق؟ لماذا؟ ما الداعي لهذه المخالفة؟ هناك كوام ودسائس نعوذ بالله منها. قال: ها وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق، فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه، وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه على خلاف ذلك، أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه، فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون، وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه. إلى أيهما صار أحدهم؟ صار إلى ضلالة، أليس ذلك كذلك؟ وافتات على الله جل وعلا. أما أهل الهدى وأهل الصواب ومن نور الله بصائرهم بالحق واستقاموا على الطريقة، قل آمنت بالله ثم استقم، فماذا قال فيهم؟ قال: وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا، والآخرة خير وأبقى، فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا، فلا يحملهم حب الرياسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة. ما هو هذا الطريق إلى أن يسلكوا كذلك؟ قال: وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة. هذا في هذا العصمة من الشطط والزلل والانحراف والخروج عن الصراط. قال: أن يتمسكوا بالكتاب والسنة ويستعينوا بالصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والصبر على أقدار الله التي قد تصيب المرء، فيستعينوا بالصبر والصلاة، ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخستها دنيئة لا تسبق أحدا إليها. لا تسابق إلى الدنيا إلا وجدت من يسبقك إليها من أهل الدنيا أبدا، مهما حاولت إلا وتجد من أهل الدنيا من سبقك إليها. فلا تلهث ولا تضيع وقتك ولا زمنك ولا عمرك، تأكد أنها زائلة، والآخرة هي دار القرار. يقول رحمه الله: ويتفكر في الدنيا وزوالها وخستها والآخرة وإقبالها ودوامها. ثم عاد إلى أولئك، أعاد الكر عليهم، فقال: هؤلاء، يعني أولئك الذين سبق الكلام عنهم، لابد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل، لأنه خلاص ركبه الهوى وتشربه، إما أن يقول على الله ما لا يعلم أو أن يقول على الله ما يعلم بطلانه. فهذا من كان حاله كذلك، قال: لا بد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل. ولهذا الابتداع في الدين ما وقف عند حد المعتزلة والجهمية، أليس كذلك؟ ألا يوجد مبتدع معاصرون؟ يوجد، بل يوجد من جمع بين أنواع الضلالات فجاءنا بضلالة مركبة وهكذا. قال رحمه الله: مع الفجور في العمل فيجتمع لهم الأمران، فإن اتباع الهوى يعمي القلب، فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب، فلا يميز بين السنة والبدعة أو ينكسه، فيرى البدعة سنة والسنة بدعة. فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات. ثم أفاض رحمه الله في شرحه وتعليقه، وراجعوه في الفوائد قال: وهذه الآيات فيهم، أي التي مضت إلى قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إلى آخر الآيات. قال: تأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه لأولئك، وذلك من وجوه، فذكر 10 أوجه رحمه الله، راجعوها بارك الله فيكم. ثم ننتقل إلى كلامه رحمه الله، أقول ننتقل إلى كلامه رحمه الله في فصل أو في مبحث جديد، وهو قوله رحمة الله عليه، أعني الإمام الآجري في كتابه أخلاق العلماء: صفة مجالسته للعلماء، صفة مجالسته للعلماء، سواء كان عالما أو كان طالب علم جالس عالما. اعتنى أهل العلم رحمهم الله بهذه الجمل العظيمة بالتذكير بالآداب، بعضهم أفرد وبعضهم ضمن لأهمية هذا، وأنه من زبد العلم، وأنه يجب أن يتعلم ذلك الطالب وأن يتربى عليه وأن يجاهد نفسه عليه حتى لا يحرم الخير. قال: صفته أو صفة مجالسته للعلماء. أقول تعليقا على قوله صفة مجالسة العلماء، الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد يقول: اطلب قلبك في 3 مواطن. اطلب قلبك، تتبعه وابحث عنه في 3 مواطن: عند سماع القرآن ومدى تأثرك به وتدبرك له، عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر. أين هذه المجالس؟ أليست هي مجالس العلماء ومجالسة أهل العلم؟ هي هذه مجالس الذكر. قال: وفي مجالس الذكر وفي أوقات الخلوة. وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجده في هذه المواطن، إن لم تجد قلبك في هذه المواطن، فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك، فإنه لا قلب لك، أي لا قلب حي، لا قلب لك حي. إذن يجب أن تتعاهد هذا القلب، فما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليب. هذا هو القلب، متقلب، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها جل وعلا كيف شاء. يقول رحمه الله: فإذا أحب مجالسة العلماء ورغب الجلوس إليهم، وقد اتصف بصفات قد سبق ذكرها في اللقاء المنصرم، كيف يجلس؟ قال: جالسهم بأدب وتواضع في نفسه وخفض صوته عند صوتهم، وسألهم بخضوع، أي بأدب وتأنٍ. ويكون، لا أظن أن ما مضى يحتاج إلى مزيد إيضاح أكثر مما قد بيناه في اللقاء الماضي، فالأدب زين، وفاقده فقد أمرا عظيما، وهو على خلاف الهدي، فلا يمكن أن تجد ولو قرأت في تراجم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادات الأمة، لن تجد من كان يتحلى بخلاف هذا. كلهم يتحلون بهذا رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن إذا ما رأيت نفسك أنك خلو أو مقصر في هذا فحاسب نفسك وأرجع الأمر وعد به إلى مساره وصحح وقوم وقيم نفسك على هذا بأدب وتواضع يضاد الأدب إيش؟ قلته، ويضاد التواضع إيش؟ الكبر والاستعلاء. فهذه علامة الحرمان، نعوذ بالله من ذلك، في نفسه وخفض صوته عند صوتهم، وإذا سألهم سألهم بخضوع، ويكون إذا ما سأل، وهذا الذي أشرت إليه فيما مضى، ويكون أكثر سؤاله إذا ما أراد السؤال والاستفسار عن علم ما تعبده الله به، يسأل عما يعنيه لا ما لا يعنيه، يسأل عما يقربه إلى الله، كما قال مالك رضي الله عنه: انظر ما يلزمك من أن تصبح حتى تمسي، هذا الذي يجب عليك أن تتعلمه وأن تبحث فيه وأن تدرسه. سؤال ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به، ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه، لا يسأل تبجحا ولا يسأل تفكها ولا يسأل تعنتا ولا يسأل تشققا، إنما يسأل لأنه يريد أن يتعبد الله بالحق، يبحث عن الهداية، هداية الإرشاد، هداية التعليم. يقول رحمه الله: فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا، أنه قد إيش؟ قد استفاد وأزاح الجهل عن نفسه، ثم شكرهم على ذلك. لا ينبغي للإنسان أن يكون لئيما، فقد جاء عن الشعبي رحمه الله أو غيره، نسيت الآن، في الزهد لابن أبي حاتم، الآن تذكرت الأثر، إما في الزهد لابن أبي حاتم أو أمال ابن سمعون، والله نسيت، الشاهد أحد الكتابين، قال: وجدنا، يعني اللؤم أو كثيرا من اللؤم، أن صنعنا المعروف في غير أهله. هذه صفة اللئيم، أنه ينكر المعروف الذي يسدى إليه والخير الذي يبذل إليه، فهذا خير ساقه الله إليك، وعلم قد جاء الله جل وعلا به إليك، ويسر لك هذا العالم أن أجاب أو علم، فاعرف لأهل الفضل فضلهم ولأهل القدر قدرهم، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. قال: أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا، ثم شكرهم عليه. شكرهم، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. لا يحسن بطالب العلم أينما حل وحيثما ارتحل أن يكون لئيما يقابل المعروف بالإساءة، حتى ولو كنت في بقالة، ولو كنت في حي أو في طريق أو في أي مكان فتعامل معك أو تعاملت مع الناس بخلق يجب عليك أن تتعامل به، وهو خلق الإسلام الرفيع، فتعامل ادعو الله له واشكره على فعله، أنت خسران؟ الكلمة الطيبة صدقة، لما نبخل على أنفسنا بهذه الصدقات؟ يقول رحمه الله: وإن غضبوا عليه، ما أجابه مثلا، غضب عليه من سؤال سأله أو تصرف أرعن صدر منه أو نحو ذلك، قال وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم. أين هذا الإنصاف؟ كدت لا أراه إلا في كتاب أو تحت تراب. إذا ما جاءت الإجابة أو وجد من الشيخ كهرا له ونهرا إذا به يستعدي كل السفهاء وكل الحمقى، خاصة بعد وجود هذه الوسائل، وسائل التدابر والتقاطع والتناحر والإيذاء، أليس ذلك كذلك؟ فيجلس الأحمق والمغفل والجبان والغر الغمر يكتب خلف هذه الشاشات ولا خلف هذه الأجهزة الصغيرة. ثق تماما أن ما كان هذا وانتشر في أمة أو في قوم عدم احترام أهل العلم وتنزيلهم منزلتهم ومعرفة أقدارهم ومعرفة ما يجب عليك أن تتحلى به، ثق تمامك أن هذا المجتمع قد حرم الخير، أكثر الخير قد حرم، وهو على شفا جرف هار، جرف هار. ثق تماما أن العلماء لحومهم مسمومة، وعادة الله في منتهكيها معلومة، نعوذ بالله من ذلك. فإذا غضبوا عليه لم يغضب عليهم. الواجب عليك قبل أن تغضب سل لماذا غضب، صحيح؟ لماذا غضب هذا الشيخ أو هذا العالم منك؟ ألا ترى في نفسك العيب والخلل؟ يقول رحمه الله موجها لك: لم يغضب عليهم ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه فرجع عنه واعتذر إليهم. واعتذر إيش؟ إليهم. هذا هو الواجب، هذا هو الأدب، بهذا تأدب أهل العلم قديما وحديثا. بارك الله فيك. بعض الطلاب قد يقول: لما المشايخ لا يردون على التلفونات ولا يردون على الإجابات ونأتي ولا 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 ولا؟ قال الثوب للمسمار: لما تشقني؟ قال سل من يدقني. أدب السؤال مهم جدا. قد يكون السؤال صحيحا لكن الوقت غير مناسب. يجب أن تعرف كيف تسأل ومتى تسأل وفي أي شيء تسأل، ولا بد أن تتلمس. كما ذكرت لكم في اللقاء الذي مضى ما أخرجه الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام عبد الله بن المبارك، لما أكثر عليه الطلاب السماع وإسماع الحديث قالوا: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن تؤجر. قال: الأجر كثير، وأبو عبد الرحمن وحده. يجب أن يعرف الناس كما قلت فيما مضى أقدار العلماء وأقدار أنفسهم، وأن يعرفوا متى يسألوا وكيف يسألوا. كثير من أهل الفتن وكثير من القلاقل جاءت هذه عبر سؤالات، أليس كذلك؟ فتمزقت مجتمعات وتقطعت أواصر، وأخوة كانت بين الناس في موطن من المواطن أو موضع من المواضع لحمة لا تكاد تنفك إذا بها تمزقت. يقول رحمه الله: لا يضجرهم في السؤال، لا يضجرهم. وما أكثر المضجرين والمضجرين. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول كما في مفتاح دار السعادة: للعلم ست مراتب، للعلم ست مراتب. ما هو أولها؟ قال: أولها حسن السؤال. المراتب مراتب العلم الست، أولها إيش؟ حسن السؤال، ثم قال الثانية حسن الإنصات والاستماع. حسن إيش؟ الإنصات والاستماع، لا تكن لاهيا لاغيا مغفلا متغافلا، تعتريك ماذا؟ غفلة الصالحين. فبينما أنت تسأل السؤال وما بينما الشيخ يجيب إذا بك إيش؟ تنعس، تحتاج إلى من يوقظك، ثم تسمع جزءا من الجواب ثم تحكيه، لأنك أنت السائل تقول أنا الذي سألت هذا هو الجواب، وإذا بك قد قطعت وخرج الجواب ماذا؟ مجدع الأطراف. يقول حسن الإنصات والاستماع. الثالثة حسن الفهم، وهذا والله أقول حسن الفهم هذا من الله على عباده أن يرزقهم، ورب حامل فقه إلى من هو إيش؟ أفقه منه. حسن الفهم. ثم الرابعة الحفظ، شوف كيف، ثم الرابعة إيش؟ الحفظ. الخامسة التعليم، تعلم من؟ غيرك إذا كنت أهلا. السادسة وهي ثمرته، يعني ثمرة العلم والتعليم، قال وهي العمل به ومراعاة حدوده. العمل إيش؟ بالعلم، لأن العلم شجرة والعمل ثمرة. هل لك أن تستفيد من شجرة بلا ثمر؟ وهل يمكن أن يكون ثمر بلا شجر؟ يقول رحمه الله فمن الناس، بعد أن سرد هذه الست، قال فمن الناس من يحرمه، يحرم العلم لعدم حسن سؤاله، لعدم حسن إيش؟ سؤاله. كيف يكون عدم الحسن في السؤال؟ قال إما لأنه لا يسأل بحال، ما يسأل أبدا، فضاع العلم بين حي ومستكبر، لا يسأل حتى ما يعن له ماشي على الجهالة هكذا. قال أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه. يقول كمن يسأل عن فضوله التي لا يضره جهله بها. فضول العلم أيهما أفضل، الصفا أم المروة؟ قد يأتي سائل فيقول أيهما يا شيخ أفضل، الصفا أم المروة؟ فالجواب ما لك ولهذا، هذا فضله، هذا من فضول العلم، لكنك إن تلبست بنسك من حج أو عمرة لا بد أن تطوف بين الصفا والمروة، تطلع هذا وتطلع هذا، صحيح؟ لا يتم لك هذا إلا بهذا. فكان ماذا لما تسأل أيهما أفضل؟ فهمت؟ فسل عما يعنيك واترك ما لا يعنيك. يقول رحمه الله هل جهلك بأيهما أفضل ضرك؟ ضرك لما تجهل أيهما أفضل، الصفا أم المروة؟ يضرك الجهل بهذا؟ ما الذي يجب عليك أن تعلمه؟ أنه يجب عليك إذا كنت في نسك من حج أو عمرة أن إيش؟ أن تأتي عليهما، صحيح؟ هذا هو، بارك الله فيك. يقول رحمه الله: ونعم، كمن يسأل عن فضوله التي لا يضره جهله بها ويدع ما لا غنى له عن معرفته، ما يجب عليه أن يعرفه يتركه، وما لا يجب عليه أن يعرفه أو ما لا يضره جهله به يسأل عنه. يقول رحمه الله: وهذه الخصلة الدنيئة التي تدل على عدم وتفويت مرتبة عظيمة هي أولى المراتب، وهو حسن السؤال، هذه حال كثير من الجهال المتعلمين. قد قلت لكم فيما مضى، حتى إن البعض قد استشكل، وقرأنا كلاما لبعض العلم على مسامعكم: أولا تعلمون أن من أهل العلم أو من طلبة العلم من هم عوام؟ أولا تذكرون هذا؟ قد ذكرناه مرارا. فانظر إلى الإمام ابن القيم يصفهم ماذا؟ الجهال المتعلمين، لأنه جاهل بمراتب العلم، جاهل بأولى مراتبه، ولو ادعى يحمل الكتب يذهب ويأتي. يقول رحمه الله: ومن الناس من يحرمه لسوء إنصاته، لسوء إيش؟ إنصاته، بينما هو جالس هكذا يلعب في الجوال، يلعبون، ما كثير يلعبون بالأجهزة، تجده يجلس في الحرم ولا في أي مكان، بلاء، إدمان، هذا ضرب من ضروب الإدمان. تعرف الإدمان المخدرات؟ هذا إدمان الجوالات، صار لا يكاد يفتر، لا شعوريا يدخل يديه ويخرج من هنا ومن هناك، يريد أن يكتب، يريد أن يلعب، يريد أن ينظر. ماذا في هذا؟ بارك الله فيك، هل ستطبق السماء على الأرض إذا ما طالعت؟ ولا يكتفي بالنظر، ممكن يكتب كمان، هذا لاحظناه بارك الله فيك، تجده في هذا الباب من أحسن الناس معرفة به، صحيح؟ ويسأل عن الجديد فيه، أسماء عجيبة، نحن ما حفظنا واحدة إلا جاءت أخريات، ما أدري إيش وإيش وكذا وكذا، وهذا يعرف هذا وذاك وذياك، ويتواصل مع الإنس، لعله حتى مع الجن. ما يصلح يا ولدي، بارك الله فيك، يحرم العلم لسوء إيش؟ إنصاته. ثم يقول رحمه الله: فيكون لما لم ينصت إنصاتا حسنا، وهو سيء الإنصات، ماذا سيتولد مع غيره في تعامله، سواء مع شيخه أو مع إخوانه؟ فيكون الكلام والممارات عند هذا سيء الإنصات آثر عنده وأحب إليه من الإنصات. أمثال هؤلاء الذين فيهم هذا البلاء والداء يحبون اللكلك والكلام واللجاجة والخصام والممارات، لا، لم يقل، قال، فعل، لم يفعل، فلان كتب، فلان كذا، صحيح؟ يحب هذا أكثر من حبه للعلم، لأنه سيء الإنصات، ما يستطيع أن يحجم ولا أن يربي نفسه على حسن الاستماع وحسن الإنصات، فيحرم الخير، يشغل وقته في القيل والقال وفلان وعلان، أليس ذلك كذلك؟ هذا حاصل. هؤلاء الذين حرموا الإنصات الحسن فيكون الكلام والممارات أي عندهم آثر، يحبون قال آثر عنده وأحب إليه من الإنصات للعلم، لأنه ما يستطيع، ما يصبر، ما عنده صبر. اليوم جلس غدا يريد أن يكون مفتيا، ما فيه، عصر السرعة، ما يصبر ولا يحب أن يتعلم ولا أن يذوق ذل التعلم، محروم. ثم يتبجح أنه طالب إيش؟ علم. هيهات. يقول رحمه الله: وهذه آفة. شوف يصفها أنها إيش؟ آفة. آفة كامنة. شوف، كامنة في الداخل، تحتاج إلى علاج. أنت ترى بعض الأمراض لا يعرفها الأطباء إلا بعد أن تتفشى وتظهر، فيحيرون منذ متى، يقول من قديم، لكن هذا الداء كان كامنا في الداخل، إما في سويداء الأحشاء ولا في كذا وفي كذا، حتى ظهر وانتشر، نعوذ بالله. هذه آفة كامنة، ما أستطيع ولن يستطيع كل أحد، لكن قد يظهر هذا على فلتات الألسنة. أنت أدرى بنفسك هل فيك هذا الداء ولا لا، أجلس مع نفسك وحاسبها وقلبها، إن كانت فيك حاول أن تستخرجها وأعن نفسك على إخراجها. هذا طبيب العلل يصف لك الداء وأعطاك الدواء، وكل امرئ على نفسه إيش؟ بصير. يقول رحمه الله: هذه آفة كامنة في قليل ولا في كثير؟ في أكثر، يقول في أكثر النفوس الطالبة للعلم. هذا البلاء وهذه الآفة يصفها الإمام ابن القيم لك أنها في ذاك الوقت، في ذلك الزمان رضي الله عنه، أنها آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم. وهي تمنعهم علما كثيرا، لا حول ولا قوة إلا بالله. قد يقول قائل: يا شيخ، قد جئنا وخرجنا وأربع سنوات وعشر سنوات، لماذا؟ ثمة أدواء يا أبنائي خافية وكامنة يكاد يندر من يبحث فيها ويقلب نفسه فيها ويعالجها. هنا المكمن. يقول رحمه الله: وهي تمنعهم علما كثيرا. لماذا؟ لأن هذه المماراة لا تجلب إلا الشر، وهذه المماطلة والمحاككة لا تجلب إلا البلاء والشحناء والعداوة والبغضاء. فيصير الهم لا لتعلم العلم، إنما الهم لتتبع العثرة وإظهار الغلبة. وتجد المرء يسهر الأيام والليالي ليبحث عما يرد به على من أورد عليه إيرادا أو جاءه بإيش؟ بما يرد مقاله، صحيح؟ بسبب المماراة والتزين، نعوذ بالله من ذلك. يقول: ولو كان حسن الفهم، قد يكون حسن الفهم لكنه سيء الإنصات، عنده هذا البلاء، عنده إيش؟ فلا يستخدم حسن فهمه ليقوم حسن إنصاته ليتعلم علما صحيحا، يستخدم حسن الفهم مع سوء الإنصات لماذا؟ لإزاغ يعني الإمعان أكثر فأكثر في الممارات والمجادلة بالباطل، نعوذ بالله من ذلك. يقول الإمام ابن القيم: ذكر ابن عبد البر رحمه الله عن بعض السلف أنه قال: من كان حسن الفهم رديء الاستماع، رديء إيش؟ الاستماع، لم يقم خيره بشره، لم يقم خيره بشره رحمه الله، إلى آخر كلام الإمام ابن القيم، كلام في غاية من النفاسة والأهمية في شرح هذه المراتب الست. وأقول بارك الله فيكم: بترك الطالب للمراتب وتفويته لمرتبة منها يكون قد أتى بالضد، قد أتى بإيش؟ بالضد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول رحمه الله: وبترك المراتب الست يكون الحرمان بست مراتب أيضا، يكون الحرمان بست إيش؟ مراتب، نعوذ بالله من ذلك. السؤال بارك الله فيكم، وأدب السؤال كما مر، نظرا لأهمية أن يكون الطالب طالب العلم على منزلة رفيعة وعلى ما كما يقال على قدر المسؤولية، من أهمية ما يذكرون أن يكون عنده في سؤاله ماذا؟ حسن، حسن. وينبهون على عدم الإضجار، وأن يكون حسن السؤال، وأن يسأل عما يعني لا عما لا يعني، وأن يعرف متى يسأل وكيف يسأل إلى غير ذلك. يقول الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، كما جاء في تهذيب الكمال، قال: كان زيد بن أسلم يقول لابن عجلان، يعني محمد بن عجلان، زيد بن أسلم يقول لابن عجلان لما يأتي أحيانا يسأله، يقول: اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال. ما يجيبه، يقول: اذهب تعلم كيف تسأل ثم تعال. قولوا لي بربكم لو فعل هذا بأحد الناس الآن، يقول له ومحمد بن عجلان راو صدوق في روايته، ومع هذا يؤدبه شيخه بهذا الأدب، ماذا يفعل كثير من المرضى والمستعدين؟ وقد يكون فيهم مرضى مرض داخلي كامن، لكن هو يبحث عن الذريعة التي يتعلق بها ليذهب إلى القوم. يعني يا شيخ تبغون نمشي إلى الحزبيين؟ روح تفضل، ما حد منعك. عشقت الهوى قبل أن أعرف الهوى، صادف قلبا خاليا فتمكنا. أو تظن أنك بالصفاقة هذه قد يقبلونك؟ ممكن يقبلون من كان كذلك الصفيق، لكن هذا التأديب لأن يهدي الله بك رجلا إيش؟ واحدا، ما هو لازم الكل، واحد ينفع الله به أمته في بلده وفي شرق الأرض أو مغربها. اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال. وجاء أيضا في تهذيب الكمال أن ابن شبرمة رحمه الله جاء يسأل إياس بن معاوية القاضي، فقال له إياس، قال له: يا إمام، يعني عندي سؤال. وهو من فطنته رحمه الله قال لابن شبرمة موجها له ولمن حوله، قال إن كانت مسألتك لا تؤذي الجليس ولا تشق على المسؤول فسل. لا تؤذي إيش؟ الجليس ولا تشق على المسؤول. يقول رحمه الله الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم: فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال، لا للمراء ولا للجدال. ثم نقل عن ابن وهب أنه قال: سمعت مالكا يكره الجواب في كثرة المسائل، ما هو لازم أن يجيب في كل ما يسأله، يقول أي الإمام مالك كان قال وكان يقول قال الله عز وجل: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قال: فلم يأته في علم جواب. صحيح، قل الروح من أمر ربي ما جاءه جواب. ثم نقل عن إسحاق بن عيسى أنه قال: كان مالك رحمه الله يقول: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل. في كتاب الإبانة لابن بطة رحمه الله والشريعة للإمام الآجري، وفي هذا الكتاب في أخلاق العلماء أيضا بسندهم رحمهم الله، أن ابن الكواء قال لعلي رضي الله عنه: أخبرنا عن قوله تعالى: فالحاملات وقرا. قال علي رضي الله عنه: ثكلتك أمك، سل تفقها ولا تسل تعنتا، سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك. قال الإمام ابن بطة معلقا قال: هكذا كان العلماء والعقلاء إذا سئلوا عما لا ينفع السائل علمه ولا يضره إيش؟ جهله، وربما كان الجواب أيضا مما لا يضبطه السائل، إما أن الجهل به لا يضره، نعم، ولا ينفعه علمه، وإما أنه قال لو أجاب ما يضبط لسوء إنصاته وعدم حسن فهمه كما مر في المراتب. قال: وربما كان الجواب أيضا مما لا يضبطه السائل ولا يبلغه فهمه. كان عليه إذا أنت أجبته جوابا لا يبلغه فهمه ولا عقله كان عليه فتنة، حدث الناس بما يفهمون ولا تنشر بزك عند من لا يريده. يجب أن يراعى هذا كله. قال: لا ولا يبلغه فهمه، منعوه الجواب. قال: هكذا كان العلماء والعقلاء، قال منعوه الجواب، وربما زجروه وعنفوه، وربما ماذا؟ زجروه وعنفوه يقول الإمام عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج رحمه الله ما استخرجت العلم الذي استخرجته من عطاء ابن أبي رباح ما استخرجت العلم الذي استخرجته من عطاء إلا برفقي به إلا إيش؟ برفقي به يعني أدبي معه وسؤالي له السؤال الحسن في الوقت الحسن. وذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، وهذا الأثر الذي ذكره ابن جريج هو في جامع بيان العلم وفضله، أنه قال بعض السلف إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول وأن تتزين وأن يكون لك كلام بين يديه. فأنت جئت لتسمع لا جئت لتقول، فاحرص على أن تكون كذلك. لو دفعتك نفسك الجمها بلجام الأدب. وفي هذا أيضا المعنى كلام النفيس للعلامة الحافظ أبي محمد ابن حزم رحمه الله في كتابه الموسوم الأخلاق والسير في مداواة النفوس، فيقول رحمه الله إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا. بهذه النية تريد إيش؟ الاستزادة من العلم وأن تكون كذلك مأجورا على مجالستك مجلس السماع ومجلس الذكر. لا حضور مستغن بما عندك، وهذا ظاهر، أقول هذا ظاهر، ويتبين آثار المستغنين ولا يحتاج إلى تمثيل. فلربما جاء أحدهم وتجده في الزوايا ولا في الخبايا وفي الأماكن ويقول قد حضرت، وإلا فهو مستغن يلعب بالجوال ولا هكذا ولا يحدث زيدا ولا عمرا. نعم، يقول رحمه الله لا حضور مستغن بما عندك طالب عثرة تشيعها أو غريبة تشنعها. طيب هذه الأفعال، من يفعل هذه الأفعال الذي يأتي ليطلب كذا وكذا؟ قال هذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في العلم أبدا، لأنه ما جاء ليريد وجه الله، ما جاء مخلصا ولا يريد الخير ولا الأجر. قال فإذا حضرتها على هذه النية، يعني النية الأولى، فقد حصلت خيرا على كل حال. فإن لم تحضرها على هذه النية فجلوسك في منزلك أروح لبدنك، بدل ما تشق وتأتي وتركب الصعاب، وأكرم لخلقك وأسلم لدينك. فإذا حضرتها كما ذكرنا فلتزم أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها، وهي إما أن تسكت سكوت الجهال فتحصل على أجر النية في المشاهدة، هم القوم لا يشقى بهم جليس، وعلى الثناء عليك بقلة الفضول ما حشر أنفه فيما لا يعنيه، ساكت جزاه الله خير أديب، وعلى كرم المجالسة ومودة من تجالس، إذ لم يلحظ ما يدل على فضول أو قلة ماذا؟ قلة أدب. فإن لم تفعل لم تسكت، فإن لم تفعل ذلك يعني وأردت ماذا؟ الكلام والسؤال، فاسأل سؤال المتعلم فتحصل على هذه الأربع المحاسن وعلى خامسة، الأربع المحاسن التي مضت وعلى خامسة ما هي؟ قال استزادة العلم، لأنك سألت سؤال إيش؟ متعلم لا متعنت. طيب ما هي صفة السؤال؟ قال وصفة سؤال المتعلم هو أن تسأل عما لا تدري، لا عما تدري، أن تسأل عما لا تدري، لا عما تدري. فإن السؤال عما تدريه سخف وقلة عقل وشغل لكلامك وقطع لزمانك بما لا فائدة فيه، لا لك ولا لغيرك، لأن شغلت غيرك به، وربما أدى إلى اكتساب العداوات، أليس كذلك؟ خاصة إذا ما أظهرت أنك تدري. وهو بعد، أي زيادة على ما مضى، عين الفضول، فيجب عليك ألا تكون فضوليا، فإنها أي صفة الفضول فإنها صفة سوء، صفة إيش؟ سوء. فإن أجابك الذي سألت بما فيه كفاية لك فاقطع الكلام، فاقطع إيش؟ الكلام. وإن لم يجبك بما فيه الكفاية أو بما فيه كفاية أي لك، يا شيخ يا شيخ يا شيخ، ولا ماذا تفعل؟ قال أو أجابك بما لم تفهم فقل له لم أفهم، واستزده بأدب لم أفهم الجواب. فإن لم يزدك بيانا وسكت أو أعاد عليك الكلام الأول ولا مزيد فأمسك، فأمسك عنه، وإلا حصلت على الشر والعداوة ولم تحصل على ما تريد من الزيادة، لأن الذي عنده قد أعطاك، قد أعطاك، كونك لم تفهم قد يزيد في الإفهام وقد يمسك، موضوع عدم الفهم هذا عندك، ما هو عنده؟ هو عنده الجواب، قلة الفهم هذه مصيبة، حاول أنك تتمعن أكثر وتتزود في الفهم. ثم قال وإياك، يحذرك، وإياك وسؤال المعنت ومراجعة المكابر الذي يطلب الغلبة بغير علم، فهما خلقا سوء دليلان. لا تقل شققت عن قلبي، هذا الفعل منك دليل وقرينة تنزل منزلة الدليل، دليلان على قلة الدين وكثرة الفضول وضعف العقل وقوة السخف، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هو كذلك، نحن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. أختم بكلمة عظيمة للإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، فيما أسنده الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث، وذكرها أيضا الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام الشافعي، وكذلك الباجي في كتابه سنن الصالحين وأسندها، وجدتها مسندة بفضل الله لأني كنت أبحث عن إسناد غير إضافة إلى إسناد الحافظ الخطيب، وجدتها مسندة أيضا في كتاب أبي علي الحسن بن الحسين الهمداني الشافعي في جزئه الفوائد والأخبار والحكايات الموجود، هذا كتاب مطبوع مع كتاب الزهد للإمام ابن أبي حاتم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن نظر في العربية رق طبعه، ومن لم يصن نفسه على هذا السنن الذي سنه العلماء ونبهوا عليه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. يقول السائل: ذكرتم في الدرس أن العالم أو طالب العلم يجب أن يكون صادقا أمينا في تعليمه للناس، فهل إذا ثبت عندي بالدليل والبرهان القاطع الذي لا مرية فيه أنه يكذب ويتلون كثيرا، فهل يطلب عنده العلم، أم أحذر منه جهرا أو سرا أو أسكت ولا أحضر دروسه؟ أولا بارك الله فيكم جوابا، يقول: ذكرتم في الدرس، هذا ليس درسا، هذا لقاء ومذاكرة، هو تعليق على هذه الرسالة فليس درسا، واضح؟ وكونه أننا ذكرنا وجوب أن يكون صادقا أمينا في هذا المعلم وفي طالب العلم عم، هذه خصال كما قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله فيما أسنده الخطيب في الجامع: آلة طالب الحديث آلات، وذكر منها إيش؟ الصدق والأمانة واجتناب البدع واجتناب الكبائر والشهرة، أي الشهرة بالطلب، هذه الخمس، هذه الآلات، هذه الآلات أعني الصدق والأمانة، هذه يجب أن تكون في الطالب وفي المعلم. يعني أرأيت معلما يكذب أو معلما خائن؟ ما يصلح. وبناء عليه فإذا ثبت بالحجة والبرهان كما يقول السائل أنه يكذب، فهذا قد أراحنا فيه الإمام مالك رحمه الله كما ذكر هذا الباجي رحمه الله في التعديل والتجريح وغيرهم، أنه ذكر عن الإمام مالك رحمه الله: لا يطلب العلم عند أربعة ويطلب عما سواهم، وذكر مما ذكر الذي يكذب في حديث الناس، الذي يكذب في حديث إيش؟ الناس. فلا تطلب العلم عند من يكذب ويكذب في حديث الناس. أرأيت لو كذب على الله، أليست الجريمة أعظم؟ كذب على رسوله عليه الصلاة والسلام، الجريمة عظيمة جدا. فإذا كان الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عن من سواهم، وذكر منهم الذي يكذب في حديث إيش؟ الناس. فلا تطلب العلم عنده. وأما أمر التحذير فهذا ليس إلى أفراد الناس، يراجع فيه أهل العلم إذا كان يستحق هذا أو لا. لكن إذا كان كاذبا الناس تعرف أنه يكذب، كما عرفت أنت، وكما تقول أنه ثبت بالحجة والبرهان فقد ثبت أيضا لغيرهم، فمن ثبت كذبه تجنبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أحيانا بعض العبارات التي قد يطلقها بعض الناس محتملة، لا نقول كذب لكنها محتملة، تحتمل معنى صحيحا ومحتمل معنى إيش؟ فاسدا، فاستفهم منه وسله عن ذلك. فإذا كانت لا تحتمل إلا الكذب فخلص، بارك الله فيك، وإن تاب من ذلك ورجع فالحمد لله، ذلك ما كنا نبغي. هذا سائل يقول: كثرت الفتن في بلاد المسلمين، وما أن يفتي عالم من علماء السنة إلا ونجد بعض إخواننا يفسر ويحلل كلام العلماء وينزله في مواطن أخرى يقيس برأيه وهو غير أهل، ويجعل من نفسه كأنه حكم على العلماء، فنرجو التوجيه. الحمد لله، قد جاء الجواب في السؤال، قد جاء الجواب في إيش؟ في السؤال. يفتي، قال السائل، يفتي عالم من علماء السنة، يعني في نازلة أو في قضية من هذه الفتن. إذن الفتية خاصة في مسألة إيش؟ خاصة. ثم قال: نجد بعض إخواننا يفسر ويحلل. الكلام لا يحتاج إلى تفسير ولا تحليل، هي فتية لمن استفتى، لا يحتاج منك إلى تفسير. إذا أراد أن يفسر كلامه العالم يفسر كلامه، لا حاجة إلى تفسيرك، هذا من الاعتداء. ثم يقول: ويقيس برأيه وينزل هذا الكلام على في مواطن أخرى. هذه فتية في نازلة نزلت في قضية حادثة عين وأمر مخصص، لماذا تقيس؟ سأل العالم: هل هذه الفتية تجري على ذاك الأمر أو ذاك هذه القضية أم لا؟ إن قال لا لا، وإن قال نعم فنعم. ثم قال السائل: وهو غير أهل، هكذا جاء في السؤال، الذي ينزل ويفسر ويقيس هو غير أهل. طيب أنت إذا كان الرجل غير أهل لهذا الكلام أيجوز أن يتكلم غير الأهل؟ البلاء إنما عم في كثير من البلدان أن تكلم في هذه الأمور من ليس أهلا، فلو سكتوا لأراحوا واستراحوا، ويجعل من نفسه يقول كأنه حكم على العلماء. هي قضية الآن ما صارت تفسير ولا صارت ماذا؟ قياس، إلا صار حكما، أصاب أخطأ، لم يقل لم يفعل، لم إلى آخره. هذا أترى بالله من أقدم على هذا الفعل يقلل من الفتن أم يزيدها؟ العلماء عندما يفتون يريدون بهذا السلامة لهؤلاء المسلمين ولأهل الإسلام في تلك الديار، فيحفظوا بيضتهم ويحفظوا كذلك أمورهم وعقولهم وأديانهم وأعراضهم وأموالهم. فإنما يفتون ويريدون الخير لتقل الفتن. هؤلاء عندما يدخلون يزيدون إيش؟ الفتن. فأي الفريقين أهدى سبيلا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يسأل عن صفة بعض الناس ممن يأخذ السؤال لأكثر من عالم طالبا أكثر من فتوى، وقد لا تكون الإجابة كما أجاب العالم الآخر. هذه صفة حسنة ولا صفة سيئة؟ أليس هذا من تتبع الرخص وانتقاء الفتوى؟ أنت إذا أردت أن تستفتي ونزلت بك نازلة، استفتي من تثق في دينه وأمانته ومشهود له بذلك، أي بالعلم والفضل والصدق والنصح والعلم، فيجيبك بما يدين الله به. تمشي فلان علان تتنقل، بل بعضهم ما هو فقط يتنقل يجمع هذا، إنما يوغر صدر بعض العلماء والأشياخ على بعض، عندما تأتيه الفتوى ثم يأخذها من آخر يقول لكن يا شيخ فلان يقول هذه صفة قبيحة قذرة، صفة سوء تدل على قلة الدين ورقته، نعوذ بالله، يجب الحذر من هذا المسلك المشين. هذه ليست مسالك طلبة العلم ولا مسالك من يبحث عن النجاة. هذا يقول شيخنا، نحن من بلاد سماها كازاخستان، ويشهد الله حبه لنا في الله وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول قد ظهر في بلدنا مجموعة من الشباب على المنهج التكفيري وقتلوا الناس والشرطة، والآن قبض عليهم أو قد قبض عليهم، لكن الناس والحكومة ينسبون هذه الأفاعيل إلى السلفية والسلفيين، وكذلك دار الإفتاء، نعم كذا، تلصق تهمة الإرهاب إلى السلفيين، ويحب أن نسمع منكم كلمة في تبرئته السلفيين من هذا. هذه كما يقال شنشنة أعرفها من أخزم، تفعل هذه الجماعات المنحلة المارقة من الدين، كجماعة الإخوان المفسدين التي يسمون أنفسهم إخوان مسلمين ولا هم مفسدون، نعم، فخرجت من عباءتها أفكار سيدهم وغيره، ولا شك أن هؤلاء امتداد لأسلافهم السابقين من الخوارج المارقين، فكلما فعل أولئك فعلا قبيحا وجريمة نكراء في بلد من بلاد الأرض، نسبت هذه الجريمة وهذه الفعلة الشنيعة إلى أهل السنة والجماعة، إلى أهل السنة السلفيين، إلى الطائفة المنصورة، إلى الفرقة الناجية، نسبوا إليهم هذا ليبعدوا الشبهة عن أولئك. وهؤلاء أقول أولا أهل السنة المحضة، أهل السنة والجماعة السلفيون، الطائفة الناجية، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، بريئون كل البراءة من معتقد الخوارج وطريقتهم ومسلك أهل الانحراف جميعا، سواء معتزلة جهمية مرجئة إلى غير ذلك، تتبرأ إلى الله من هذه العقائد الفاسدة والطرائق المنحلة والمنهج الخسيس الذي تولد عن أولئك الخوارج المجرمون الأفاكون الذين استحلوا دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا يستحلون دماء من جاء بعدهم؟ استباحوا هذه الدماء الزكية الطاهرة، عليهم من الله ما يستحقون. أقول هم بريئون من ذلك، براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام، بل وثانيا هم يحاربون هذا الفكر المنحرف ديانة لله لا تزلفا لأحد، قالوا بهذا منذ أن ذر قرن الخوارج، وتابعوا في هذا سيدهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم عندما قال يخرج من ضئضئ هذا أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، محذرا الصحابة من هذا الرجل وما يخرج من ضئضئه.
فلا تكاد تجد رسالة في اعتقاد أهل السنة والجماعة ولو كانت قدر الكف تبين عقيدة أهل السنة والجماعة إلا وتحذر من فكر الخوارج ومقالاتهم وعقيدتهم الفاسدة الكاسدة. فهم يحاربونهم منذ قديم الزمان ويبينون للناس عوارهم وفساد طريقتهم، وحتى يومنا هذا فأكثر الناس محاربة لفكر القاعدة، وهم فرع الإخوان المفسدين ووراث فكر سيد قطب، وهم الذين أكثر الناس حربا لفكر الدواعش الفواحش ولغيرهم ممن تربى على هذا الفكر المنحرف الخسيس، هم أهل السنة المحضة. هؤلاء الذين بيّنوا عوارهم بالحجة والبرهان لا تزلفا لأحد، ديانة بيّنوا عقائد هؤلاء وبراءة عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة من هذه الفرق المخالفة، وبالأخص أفراخ المعتزلة أفراخ الخوارج والمعتزلة أيضا، فباينوهم وبينوا عوارهم وكشفوهم. وإلا متى استحل السلفيون دماء الناس؟ متى؟ لا في قديم العهد ولا في حديثه. كذب وفجر وألقم الحجر من رمى أهل السنة السلفيين بهذا، إنما أراد أن يبعد التهمة عن نفسه. هذا الفعل لا يفعله إلا أولئك الشذاذ المخالفون لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المخالفون لسادات الصحابة وأئمة الهدى ممن جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا. قد بينا ما عند الخوارج هؤلاء قديما، وتكلمنا في زيف أولئك يوم أن كانت القاعدة بقضها وقضيضها. وهذه أقول التسجيلات والحاضرون يشهدون، وبينا ذلك صراحة وديانة. ثم بعد ذلك ينسب إلى أهل السنة السلفية أنهم يفعلون، كلما جاءت بلية في بلد السلفيون ما عندهم إلا هذا، كما قيل وقلت شنشنة أعرفها من أخزم. أما كون بعض الجهات الرسمية ترمي التهمة إلى هذا إلى السلفيين فلا غرابة في هذا. أما رمي أحمد رحمه الله بما رمي به، فكان أن أيد ذلك وقام به بقضه وقضيضه علماء السوء في ذلك الوقت. وماذا فعل بابن تيمية؟ أما كان المفتين وأهل الضلالة ممن تولى الإفتاء بإغار صدور الحكام على ابن تيمية حتى مات في السجن رضي الله عنه ورحمه؟ هكذا يفعلون. أنت تريد أن تسير على أرض لا شوك فيها؟ لا تتمنى لقاء العدو، وإذا لقيتمون فاثبتوا. يطلب المرء السلامة ويسأل الله العافية. كونها أو كونه يرمى أهل السنة أو السلفيون بهذا فلا غرابة من، لا بد أن يرمى، يلصقون التهمة بأي أحد، والحق ظاهر والحمد لله. فلا بد عليه من الصبر وبيان الحق للخلق لمن كان يستطيع. نسأل الله أن يطهر الأرض من كل من خالف السنة وحارب أهلها وناوأهم من خوارج وروافض ومعتزلة وغيرهم، نسأل الله أن يطهر الأرض منهم. هذه سائلة تقول: أنا أختكم من العراق، زوجي مسجون لمدة 4 سنوات بتهمة الإرهاب لكونه سنيا، وبعد أن يخرج من السجن ممنوع من السفر خارج العراق، فأنا أتيت للعمرة عن نفسي، فهل يجوز بعد ذلك أن أعتمر عنه؟ فرج الله عن أهل العراق كربتهم وعن أهل الإسلام جميعا وأهل السنة خصوصا. وكونه سجن نسأل الله أيضا له أن يفك أسره وأسر إخواننا جميعا من أهل السنة في تلك البلاد وغيرها. ويسؤالها أنها أتت وقد أتت بالعمرة، وأظنها إن شاء الله أنها جاءت بمحرم مع محرم، هذا الظن بها. سؤالها هل يجوز لها بعد ذلك أن تعتمر عنه؟ إذا كان هو لم يعتمر عمرة الإسلام من قبل وهي لا تستطيع المجيء وأن تنشئ سفرا خاصا لهذا النسك عنه ويصعب عليها ذلك، فلا حرج إن شاء الله أن تعتمر عنه، لكن لا تبادر إلى هذا، قد يفرج عنه ولو بعد حين، فتؤجل هذا الفعل، تدعو له وتخصه بالدعاء وتكثر له بالدعاء، نعم أن الله يفرج عنه، إن شاء الله يفرج بحول الله. لا تبادر ولا تسارع فلا تسبق الأمر. نصيحتي لها، هذا جواب عام، ونصيحتي لها بوجه الخصوص أن تصبر ولا تبادر بهذا، لعل الله يفرج عنه، لأن نحو من هذا السؤال يتردد بالكبر السن أو المرض أو نحو ذلك. وفق الله الجميع، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.